الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية التي عقدناها للحديث عن موضوع الخمس، وقد ذكرنا أن الكلام سيكون في وقفات. تقدمت الوقفات الثلاث. الوقفة الرابعة معقودة للحديث عن أنه هل يشترط في هذا الخمس، خمس الكنز، أن يكون من جنس خاص كالذهب والفضة أم لا يشترط ذلك، بل كل ما سمي كنزا في اللغة والعرف كما ألمحنا سابقا وبينا أن مفهوم الكنز أوسع وأشمل من الذهب والفضة فسوف يكون كذلك. خب، لا شك ولا ريب أن أكثر الروايات التي تقدمت قراءتها كانت مطلقة، تفيد وتثبت أن الخمس في كل الكنوز. بعضها ورد فيها الكنز وأكثرها ورد فيها الكنوز بنحو الجمع، وهي على هذا الأساس تكون مطلقة. صحيح أن هذه الروايات على نحوين، بعضها ورد بعنوان جواب عن سؤال عما يجب فيه الخمس، فأجاب الإمام بعناوين منها الكنوز أو الكنز، وبعضها ورد ابتداء من الإمام أن الخمس يجب في خمسة أشياء، بعضها أربعة أشياء ومنها الكنز أو الكنوز. هم من الواضح أن هذه الروايات لو بقينا، وهذه الروايات فلا شك أنها مطلقة، كل كنز يجب فيه الخمس سواء بلغ نصابا خاصا أم لم يبلغ، كان من جنس خاص أو لم يكن، إلا أن لا يكون مما يسمى كنزا كما لو كان من مال معين. طبعا نحن احتطنا حتى في هذا المقدار، من مال معين ليست له تلك القيمة العليا الكبيرة فلا يطلق عليه في العرف، قد يقال لا يطلق عليه في العرف واللغة الكنز. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا عرف أننا نمتلك مطلقات، والقضية ليست كما يقول بعض المحققين المعاصرين في المرتفع من أن المسألة ليست كذلك وأنه لا توجد لدينا مطلقات. أنا لا أفهم كيف لا يوجد لدينا مطلقات، والحال أن هذه الروايات واضحة في أنها تتحدث عن أن هذا العنوان فيه الخمس، فكلما انطبق العنوان وجب الخمس، ولا يتسنى له ولا لغيره أن ينكر وجود المطلقات بدعوى أن الروايات ليست بصدد التعرض للتفاصيل، إنما بصدد التعرض للقضية بنحو القضية المهملة، وأن أصل هذا العنوان فيه الخمس وأننا سنتعرض لتفاصيله في أماكن أخرى. ليست المسألة كذلك، بل ظاهر الروايات أن مجرد انطباق العنوان وهو عنوان الكنز كانطباق إخواته من العناوين الأخرى أو إخوته كعنوان المعدن كعنوان الغنيمة، كلها مما يجب فيها الخمس. طبعا نحن لا ننكر أن هناك في أكثر هذه العناوين روايات ونصوص أخرى دلت هذه الروايات وهذه النصوص على خصوصيات تجب، لكن هذا لا يعني أن هذه الروايات في حد نفسها ليست مطلقة، بحيث لو لم توجد نصوص وروايات أخرى لا يمكننا أن نستفيد من هذه الروايات أن الخمس ثابت في كل معدن أو في كل غنيمة أو في كل كنز من الكنوز. وعليه فلا شك ولا ريب في أننا لو خلينا وهذه النصوص، طبعا لم نرى من شك في الإطلاق، بل كل المحققين ظاهرهم في الإطلاق غير هذا المحقق. لو قلنا وهذه النصوص ولم نمتلك أي نصوص أخرى فلازم ذلك أن كل شيء صدق عليه اسم الكنز ففيه الخمس. لكن المسألة لم تبقى في هذا الإطار، بل ذهب جملة من المحققين، والمسألة مسألة خلافية منذ أمد بعيد بين المحققين، يستظهر من جملة من المتقدمين أيضا الخلاف في هذه المسألة. ذهب جملة من المحققين إلى أن الكنز الذي يجب فيه الخمس هو خصوص ما كان من جنس الذهب والفضة، ولا يجب الخمس في غير ذلك. فظهر هذا من نهاية الشيخ ومن مبسوطه أيضا. بل واستظهر أيضا من آخرين من المتقدمين، نعم نقل عن الشيخ في كتب أخرى الاقتصاد وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما في غيرهما في غير الكتابين أيضا كالشيخ المفيد وغيره، التنصيص على التعميم. وعلى هذا فالمسألة يمكن أن تعد خلافية منذ القديم، وفرع هذا الخلاف إلى المتأخرين فاختلفت كلماتهم بعد أن ذهب الأكثر منهم إلى التمسك بمطلقات هذه الروايات. وجدنا أن الشيخ الكبير في كشف غطائه وتبعه على ذلك أيضا المحقق النراقي في المستند والفقيه الحمداني، وأفر عليه أيضا أكثر من واحد من عظماء العصر بأن الخمس لا يثبت إلا في الذهب والفضة. ثم في داخل هؤلاء وجدنا من يقول بأنه يشترط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين في الكتل معاملة، وإن صرح بعض المتقدمين والمتأخرين بعدم شرطية ذلك، فقد صرح ابن إدريس السرائر أنه يشترط أن يكون من الذهب والفضة، ولكن صرح بأنه لا يشترط أن يكون مسكوكين في الكتل المعاملة، وهذا له نكتة أيضا سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ثمنها. وكذلك أيضا أصر على ذلك الفقيه المحقق الهمداني على الله مقامه الشريف، إلا أننا وجدنا في المقابل من يصر على قضية أن يكونا مسكوتين بسكة المعاملة كالسيدين العظيمين الحكيم والخوئي رضوان الله تعالى عليهما، حيث بنيا الخمس في غير الذهب والفضة المسكوتين، ويشمل ذلك الذهب والفضة غير المسكوكين، بنياه على الاحتياط. والظاهر أن الاحتياط لمجرد الخروج من خلاف الآخرين، وإلا صناعيا بنياه في بحوثهما الاستدلالية على أنه لا يجب الخمس فيما كان من قبيل الكنز من غير الذهب والفضة، بل الذهب والفضة أيضا إذا لم يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. طبعا لا يشترط أن تكون سكة المعاملة الرائجة فعلا، يكفي أن تكون سكة معاملة في عصرها في وقتها كانت سكة معاملة. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن المسألة تنفتح على مصراعيها. فما هو السبب الذي سبب أن يختلف المحققون في مثل هذه المسألة التي تعد من المسائل الأساسية في المقام؟ وفي المقابل نقول بعد أن قرأنا كلماتهم يمكن أن يتحصل منها ثلاثة وجوه هي التي ظهر من كلماتهم أنها السبب فيما ذهبوا إليه وبنوا عليه. الوجه الأول ما ذكره ولعل من ابتكاراته أيضا المحقق صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، وإن وجدنا إلماحا إليه أيضا في كلام المحقق النراقي في المستند من أن ما كان غير ذهب وفضة لا يطلق عليه أنه كان المصلح، حيث إن المحقق صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وإن اختاره في نتيجة البحث المقتضى ليس مفصلا بحثه أن الخمس يجب في كل كنز، لكنه يظهر منه بشكل جلي أن ذلك إنما هو من جهة أخذ عنوان الركاز في صحيحة الزراف التي تقدمت قراءتها في المعدن وأشرنا إليه في الدرس السابق أيضا، والتي أوجبت الخمس في كل ما سمي ركازا بعد عدم التأمل في أن كل كنز يسمى ركازا. ذهب رحمه الله إلى أن ما لم يكن من الذهب والفضة لا ينطبق عليه اسم الكنز ومفهومه، وبناء على ذلك فلازم كلامه أنه لو انحصر استدلالنا على وجوب الخمس في الكنز بعنوانه بالروايات المصرحة بأنه كنز، فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون ذلك مثبتا بنظره لوجوب الخمس في أكثر من الذهب والفضة. نعم حيث عثرنا على رواية الركاز فلا شك ولا ريب في أن المسألة بعد فتصير أشمل من جهة الركاز، فيكون الخمس ثابتا في الكنز والمعدن أن ذاك عنوان واحد وهو عنوان الركاز، لأن الركاز أيضا يشمل المعادن. وإذا صار كذلك فلو عثرنا على أدلة خاصة تدل على أن الركاز يشتغل فيه شروط خاصة فسوف تكون هذه الشروط شاملة للكنز وللمعدن على حد سواء. إذا فصاحب الجواهر أفاد هذا. أقول أيها الإخوة هذا هو الوجه الأول، هذا الكلام جوابه واضح. أولا نجيب عليه بما تقدم من الاستعراض الذي ذكرناه لكلمات اللغويين والتي لم يكن فيها تقييد للكنز لكونه من الذهب أو الفضة. ولئن ورد الذهب والفضة في كلام بعضهم بعض اللغويين فإنما ورد وهم بصدد التمثيل لمصادر الكنز، ولم نجد لغويا نطفة، فقد يكون هو وجد أنا لا أدري، ولم نجد لغويا نطفة على أن الكنز هو خصوص الذهب، على أنه لو عثر هو رحمه الله نحن على الأحسن لو عثره على لغوي نقص. أولا هو خلاف المشهور بل المتسالم عليه لعله بين اللغويين من أن الكنز ويشهد له العرف أيضا والارتكاز العرفي. ثانيا لو تعارضا وتساقطا نرجع إلى ما ذكرناه سابقا من أننا نتمسك بالارتكاز العرفي الموجود في عصرنا مقرونا بالاستصحاب التحقرائي أصارت عدم التغير في المفهوم أصاب ثبات اللغة ما يسمى عندها. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الكنز على مستوى اللغة والعرف أعم مما كان المعثور عليه فيه ذهبا وفضة أو غيرهما، هذا أولا. ثانيا نجيب عليه بما ذكره هو رحمه الله من أنه وإن لم يصدق مفهوم الكنز إلا أننا يمكننا أن نتمسك لإثبات الخمس بصحيحة الركاز الدالة على محل الكلام، ولا يصح النقض علينا بالرواية التي قرأناها ونحن نستعرض الروايات الدالة على وجوب الخمس من كتاب الزكاة من الباب الثامن من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الثاني، وهي الرواية المختبرة التي يرويها علي بن يقطين عن الإمام عليه السلام والتي جعلت الركاز مختصا بالصامط المنقوش. يجب الانتباه لها النقطة، قد يقال بأنه وإذ لئن سلمتم أن الكنز لا يصدق على ما لم يكن من الذهب والفضة نقول أيضا الركاز لا ينفعكم، لأن الركاز جعل مختصا في صحيحة علي بن يقطين ومعتبرته عن الإمام عليه السلام بأن الركاز هو خصوص الصامت المنقوش وهو كناية عن الدرهم والدينار، وعليه فغيره لا يكون ركازا فلا يجب فيه الخمس كما لم يكن يجب فيه الزكاة. نحن لا نستفيد من قضية الزكاتية هنا، نستفيد من أنه سئل وما الركاز، فقال الصامت المنقوش عليه السلام. وحينئذ فلما كان الصامت المنقوش هو الركاز، فالركاز مو فقط رح يصير أخف من الكاني، مو فقط رح يصير مساوي للكاني، إذا قلنا أنه ذهب وفضة رح يصير أخف، لأن الركاز بعد لا يشمل كل ذهب وفضة، خصوصا المنقوش من الذهب والفضة، خصوصا الدراهم والدنانير، بينما الكان يطلق على كل ذهب. إذن فلا ينفعك يا صاحب الجواهر، قد يقال لا ينفعك التمسك بصحيحة زرارة التي تقدمت في خمس المعدن، من أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس. لئن قيل هذا يمكننا في قباله أن نقول بأن المفهوم العرفي للركاز واضح، فإن كلمات اللغويين طافحة، بل والنصوص التي استعملت الركاز وأرادت منه الأعمل الصامت المنقوش واضحة، ومنها نفس صحيحة زرار، إذن يبقى. ومنها أيضا معتبرة التي تتصل إلى زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، وقد أشرنا إليها، وهي التي أخرجها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في كتاب معاني الأخبار، وأشرنا إليها عند استعراض الروايات بنحو الإشارة، وإن لم نقرأها، إلا أن هذا المفهوم على المستوى اللغوي والعرفي واضح شموله. على المستوى الروائي أيضا أطلق الركاز وأريد منه الأعم من الصامت المنقوش. إذن فما هو الوجه الذي نحمل عليه الصحيحة؟ نقول الصحيحة تتحدث عن الركاز في خصوص محل الكلام الذي هي بصدده، وهو الركاز في الخمس في الزكاة، حيث إنها وردت في الزكاة، ومن المعلوم أنه لا يجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا مر عليهما حول وكانا منقوشين لسكة معاملة. وإن ورد السؤال وما الركاز، مما يوحي لأول وهلة أن السؤال عن ماهية الركاز ومعناه، إلا أنه أطلق عليه من جهة الركاز وإن لم يكن مرتكبا في الأرض، من جهة أنه يكمل ويوضع ويخبى، توسع في معنى الركاز أصلا من هذه الجهة، وتضييق من جهة سكة المعاملة. ليش يكنس؟ لأنه لا شك ولا ريب أنه يركز ويكنس لمدة حول كامل حتى يجب فيه، بل حتى الدراهم لو بدلتها بدراهم في الأثناء لا يجب بعد فيها الزكاة، ومن هنا يندر أن تجب الزكاة إلا عند الناس الذين لا تتحرك رؤوس أموالهم، وإلا فغالب الناس الذين تتحرك رؤوس أموالهم لا يجب عليهم الزكاة، لأن العين لا تبقى عندهم لمدة سنة كاملة. ومن هنا الإمام عليه السلام في الرواية وفي غير الرواية ينبه المكلف إلى أنه لو لم يريد أن يزكي فليذهب هذا الذهب وهذه الفضة حتى لا تعود مسكوكة بسكة المعاملة في أثناء الحول، قبل أن يمضي عليها الحول، حتى لا يجب عليه الزكاة آنذاك. حينئذ فنقول حيث إنها تبقى حولا بهذه المناسبة، ها، وتوضع في فندق أو في مكان سميت ركازا، وإلا فالركاز في أصل اللغة هو المال الذي يكون مركوز مدفون، وغالبا يكون مركوزا ومدفونا وين؟ في الأرض. فمن هذه الجهة يوجد توسع. ثم لا شك لدينا على مستوى العرف وعلى مستوى الروايات أن الرواية لا بد من صرفها عن ظاهرها البدوي، وأن الصامت المنقوش ليس هو مفهوم الركاز مطلقا، بل في خصوص مورد ومحل الحديث والكلام، لأن المورد من موارد الحديث عن ركاز خاص بمعنى خاص، وهو خصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة إذا بلغا أيضا نصابا خاصة وعليه. فلا شك ولا ريب في أنه لا يصح الاستشكال في المقام على قضية الركازية بمثل هذا الإشكال بصحيحة علي بن يقطين أو معتبرته. وقد تحصل أن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الجواهر ليس تاما، فإن الركاز على المستوى المفهومي لا يختص بالذهب والفضة، وكذلك الكنز. الوجه الثاني الوجه الثاني ما ذكره المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه وتبعه عليه جملة من تأخر عنه ووافقهم بعض المعاصرين كالسيدين الخوئي والحكيم رضوان الله تعالى عليهما من الاستدلال بصحيحة البيزنطي. هذه الصحيحة الواردة وين؟ هنا في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخامس الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام. والرواية يسأل فيها السائل عما يجب فيه الخمس من الكنز، فيجيب الإمام عليه السلام بأن ما في مثله الزكاة ففيه الخمس. يقول الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه بأن ما في مثله الزكاة فيه الخمس ظاهر الرواية المشابهة في الجنس والمقدار، مو في المقدار فقط، في الجنس وفي المقدار. مثلا أن ما في مثله الخمس ففيه، ما في مثله الزكاة ففيه الخمس، الذي في مثله الزكاة خصوص الذهب والفضة. ما تشبه مع الأنعام وما تشبه مع الغلات كما هو واضح، فالنظر كل النظر إلى خصوص الذهب والفضة. فالرواية يقول مقتضى إطلاق المشابهة أنه يستفاد حينئذ منها أن كل ما كان فيه الزكاة ففيه الخمس. والرواية ظاهرة بل كالصريح في أن السؤال عما يجب فيه الخمس من الكنز، وأنه ليس كل كنز يجب فيه الخمس على مستوى الجواب، بل خصوص ما كان في مثله الزكاة وعليه. فلا شك ولا ريب يقول الفقيه الهمداني من أن ما يجب فيه الخمس آنذاك يشترط فيه أن يتحد جنسا ومقدارا مع ما يجب فيه الزكاة، فلا بد أن يكون ذهبا أو فضة، ولا بد أن لا تقولوا يقول الفقيه الهمداني أو معنى كلامي بأن الكنز لغة وعرفا لا ينطبق على غير ذهب والفضة كما صدر من صاحب الجواهر، فإنه ليس الأمر كذلك. الذهب والفضة وغير الذهب والفضة لا أقل الجواهر والأمور الثمينة كلها إذا عثر عليها مدفونة مدخرة تسمى كنز، ولكن الروايات لا توجب في كل كنز الخمس. أحسنتم. فهذه الرواية يقول في النتيجة مخصصة ومقيدة للعمومات والإطلاقات التي أوجبت الخمس في كل كنز أو في كنوز مطلقة، فهي لا تفيد وجوب الكنز الخمس من جهة الكنز، من جهة الكنز من جهة أرباع فوائد أحطاها، من جهة الكنز لا توجب الخمس إلا فيما كان ذهبا أو فضة وساوى مقداره مقدار الزكاة 20 دينارا في الذهب أو 200 درهم في الفضة. يقول الفقيه الهمداني وهو يأخذ ويرد، يلزم من هذا أيضا أنه لا بد وأن يكونان مسكوتين بسكة المعاملة، ثم يرد قضية سكة المعاملة، هو يردها برد غير مقنع. رضوان الله تعالى عليه سيفيد بأن التسالم قائم على عدم شرطية كونها مسكوكا سكة المعاملة، وإلا فإن مقتضى إطلاق المشابهة يجب أن يكون هذا، يجب أن يشترط فيه مطلق المشابهة، بل مو فقط يشترط فيه المشابهة، لا بد وأن يشترط فيها أيضا النصب، لا بد وأن يشترط فيه النصب. فإذا زاد عن 20 دينار ولم يبلغ 25 يجب أن لا نخمس إلا 20، 2، 3، 4 دنانير فوق 20 لا بد أن لا يجب فيها الخمس أيضا. وهذا أيضا لم يتعرض له رضوان الله تعالى على هذا النقص الثاني، وإن أشار إليه المحقق العامل في المدارك أعلى الله مقامه الشريف، ولكن التسالم قائم على عدمه أيضا. هنا يقينا التسالم قائم على العدم، أنه مطلع على نصب متعددة. هذا ما أفاده الفقيه الحمد. ثم صار بفضل الاشكال على نفسه، وهذه إشكالات متعرض لها في الكلمات، وتعرض لها المتأخرون بعده كثيرا. فاستشكل أولا لأنه يمكن أن يستظهر إرادة المقدار منها لا عموم المشابهة، وهو أنها لا تكون ناظرة إلا إلى خصوص المقدار، وهو 20 ما يساوي يعني 20 دينارا أو 200 درهم في الذهب، 20 دينار في الفضة 200 درهم في غير الذهب والفضة ما وازع أحد النصابين. قد في بعض الأزمنة يكون 20 دينار هي الأزيد، قد كان غالب الأزمنة يقينا الأزيد هو الذهب دائما، وقد يكون الفضة احتمال موجود أنه في وقت من الأوقات الفضة تصير 200 درهم تساوي أكثر، لعله في عصر النص كانت أكثر متوازية تقريبا. عموما وإن كان في الأزمنة المتأخرة صار الذهب أغلى بأضعاف من 200 درهم، 20 دينار تساوي أضعاف 200 درهم. عموما مو مهم، الآن المهم في المقام هو أنه يقال لأننا نستظهر من الرواية أنها ناظرة إلى المقدار فقط، وذلك من خلال القرائن الخارجية عن الرواية، مو خلال نفس الرواية بهالمقدار. الرواية سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس. انصافا نحن عندما قرأنا الرواية أيضا قلنا لو قرنينا بالرواية ظاهر في عموم المشابهة في جميع الجهات مقدارا وكما وكيفا وإلى ما هنالك، فلو حتى انصافا لو قلنا بالرواية بماذا عن التسالمات. يقال هنا بأن الرواية ظاهرة في المقدار، وذلك لقرينتين خارجيتين. القرينة الأولى صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، الأخرى الوائدة في المعدن، والتي كانت صرح السائل فيها بالسؤال عن المقدار فأجاب الإمام عليه السلام والسائل نفسه والمسؤول وهو الإمام عليه السلام نفسه الإمام الرضا عليه السلام، فأجيب في الرواية هناك بأن الذي يجب في المعدن هو مقدار الذي يبلغ 20 دينارا. ومن القريب جدا أن تكون الروايتان رواية واحدة، فما طرح في مجلس واحد، يعني سائل الإمام عن مسألتين متصلتين، فيكون هذا قرينة على أن المراد السؤال عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من المعدن لا الجنس الذي يجب فيه الخمس. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه في ضمن الروايات أيضا التي قرأناها، وهي الرواية الأخيرة من الباب الخامس، السادسة والسابعة، الرواية الأخيرة من الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، وهي مرسلة المقنعة للشيخ المفيد، قال لقوله عليه السلام ما يجب وقد سئل عن المقدار الذي يجب فيه الكنز فأجاب ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، فإنها صريحة في أن السؤال كان عن مقدار، فتكون هذه قرينة خارجية على أن الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها ناظرة إلى المقدار. خب هذان القرينتان يدخل ردهما على المحقق الحمداني أخلى الله مقامه الشريف. أما الأولى فيقول المحقق الحمداني لا يوجد أي دليل على أن الروايتين صدرتا في مجلس واحد، بل قد يقال القرينة على العكس، لو كانت الرواية صدرتا في مجلس واحد وأثبتهما مثلا صاحب الأصل في مجلس واحد وجاء التقطيع من قبل الشيخ الطوسي لكان والعياذ بالله إما خطأ أو والعياذ بالله تدليس وخيانة في النقل، لأن الرواية الأولى واضحة في أنها سؤال عن المقدار في حد نفسها، والثانية واضحة في أنها سؤال عن عموم المشابه عنه أيهما أي ما هو الذي يجب فيه الخمس من الكنز على مستوى الجنس. فإذا الشيخ قطعها فعزلها عن القرينة، إما أنه غير ملتفت وهو خطأ يرفع لأطالة عدمه، وإما أنه ملتفت ومع ذلك فعل فعلته والعياذ بالله، فجلالته وفاقته فضلا عن جلالته تدفع ذلك. إذن فيوجد مو فقط احتمال أن تكون رواية أخرى في مجلس آخر، ومجرد أنه سأل عن نصب هذا وحده، وإن كان يحتمل أن يكون في مجلس واحد لكن هذا وحده لا يكفي لجعل الروايتين رواية واحدة. تنظر إحداهما إلى طبعا لو كان عندنا دليل يمكن أن نجعل هذا من المؤيدات الإضافية، ولكن أن نجعله هو الدليل والقرينة على صرف الرواية عن ظاهرها والحال أنها بين أيدينا رواية مستقلة فهذا مما لا ينبغي. وأما القرينة حينئذ هي من باب آخر، الكنز باب والمعدن باب، هناك سئل عن المعدن صريحا وهناك سئل عن الكنز صريحا. بعد هذا أما القرينة الثانية فيقول الفقيه الهمداني على الله مقامه الشريف: أغلب الظن أن مرسلة المقنعة التي أفادها الشيخ المفيد هي بنفسها رواية ابن أبي نصر البزنطي هذه، والشيخ المفيد باجتهاده فهم منها أن السؤال عن المقدار ككثير من المحققين، بل هو المشهور لدى المتقدمين والمتأخرين الذين حملوها على المقدار. لو كان حمله على المقدار شاذ نادر لم احتملنا في حق الشيخ المفيد أن يحملها على هذا، فلعله كانت لديه قرائن أقنعته، ربما لا تقنعنا لو وصلت إلينا. المهم من القريب جدا أن الشيخ المفيد فسر السؤال الذي ورد في كلام السائل، لأنه أجاب بنفس جواب الإمام نصا: ها ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخوف، لكن فسر السؤال بأنه سؤال عن مقدار الكنز الذي يجد، وهو رأي فقهي مشهور ليس بشاذ، بل إليه ذهب أكثر الفقهاء والمحققين. فلا تكون المرسلة قرينة على روايتنا، بل تكون فهم معين لروايتنا من الشيخ المفيد. خطوة عن الشيخ المفيد كتابه مكتب معد للرواية، خب من حيث المدى، وإن كان غالب فتواه كانت بمتون الروايات، لكن كتابه معد للرواية. ومن المستبعد مثلا قد يقال أنها رواية وأن الشيخ الطوفي أعلى الله مقامه الشريف وهو بسبب شرح مقنعة لم يذكر مثل هذه الرواية، لم يذكر إلا رواية ابن أبي نصر، مع أن الشيخ بنفسه في بعض كتبه خالف في هذه القضية وجعل ماذا القضية ناظرة لي جعل القضية ناظرة لخصوص المقدار، فقضية المقدار تهمه أحسنتم. ولكن قد يقال في المقابل: ما المانع من أن لا يكون قد وصل الكتاب الذي أخذ منه الشيخ المفيد هذه الرواية من الشيخ الطوسي؟ محتملات موجودة في حد نفسها، طبعا ما يذكره الفقيه الهمداني من احتمال يقويه ويقربه ويبني عليه، من أن رواية ومرسلة المقنعة يمكن أن تكون نقل بالمعنى وفهم فهم عن نقل بالمعنى بعد للشيخ المفيد محتمل في حد نفسه، لكننا نقول يحتمل أيضا أن تكون رواية مستقلة، وأن تكون رواية ابن أبي نصر البزنطي هي التي جاءت نقلا بالمعنى، لأن نقل بالمعنى جاء في رواياتنا كما تعلمون. طبعا بالي الآن العمدة في المسألة فأتي إن شاء الله، وهي التي لم يشير إليها المحققون أصلا، لأن هي العمدة أن المرسلة وإن كانت مرسلة المقنعة ومرسلة الشيخ المفيد في حد نفسها ليست بحجة، فكيف تصلح أن تكون قرينة في المقام؟ وعلى هذا الأساس فهذا الرد الذي يراد منه بهاتين القريبتين أن يثبت أن صحيحة البزنطي ناظر إلى خصوص المقدار والنصاب لا إلى الجنس ليس في محله ولا يمكن الاعتماد عليه، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يناقش كلام الفقيه الهمداني وقد نوقش بأنه لو كان المراد المماثلة حتى في الجنس لما كان هناك وجه للتعبير بالمثل. سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فأجاب عليه السلام أو فقال عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس، فكان ينبغي أن يقال ما فيه الزكاة ففيه ما فيه الزكاة ففيه الخمس. قوله ما في مثله مما يعني أن هناك فارق بين أن هناك فارق بين ما وجب فيه الخمس وما وجب فيه الزكاة، فيكون النظر إلى جهة مشابهة خاصة بينهما، والجهة الخاصة التي ينظر إليها في المقام هي خصوصه الذي فهمه كل المحققين أو أكثر المحققين، وهي أنها ناظرة إلى خصوص ماذا؟ أنها ناظرة إلى خصوص المقدار للجنس. وإلا إذا المنظور إليه فيها نفس الجنس نفس الخصائص نفس المقدار، فلا شك ولا ريب أنه كان يجب أن يقال بأنه ما يجب فيه الزكاة ففيه الخمس. هذا جوابه واضح، حيث يقال بأن المثل من جهة أن الزكاة لا تجب إلا بعد مضي الحول، فوجوبها بالفعل يكون وجوبا شأنيا ليس وجوبا فعليا، بخلاف محل الكلام حيث إن وجوب الخمس فوري. وهذا الإشكال إذن ليس إشكالا، يعني الإصرار بعض المحققين عليه إنصافا ليس في محله، مضافا إلى طوارئ أخرى أن من لا يرى النصاب مثلا قد يقول بأنه يوجد تسالم على عدم المشابه في بقية النصب، يوجد تسالم على أنه لا ينظر إلى سكة المعاملة كما قد يقال كما ذكر ذلك الفقيه الهمداني، فهذا المقدار كافي في المثلية كما لا يخفى في التعبير بالمثلية. نفس التغاير الاعتباري بين الزكاة بعينها، خل نفترض أنها دلت على عموم التشبيه وبنينا أيضا على هذا كما وكيفا ومقدارا وجزءا، يعني ذهب مسكوت بمقدار النصاب أيضا، وأيضا افترض هم التزمنا جدلا بالنصف كل مع هذا يبقى للتعبير بالمثل مجال، وذلك بالنظر إلى الموضوع بما هو موضوع للدليل الزكاة طارة ولدليل الخمس أخرى، لأننا لا ننظر هنا إلى الذهب بما هو ذهب، ننظر للذهب بما هو موضوع للزكاة وللذهب بما هو بعينه موضوع للخمس، بهذا يصير هناك مغايرة بينهما اعتبارية من جهة أنه نظر إليه طارة بما أنه موضوع للزكاة وأخرى بما أنه موضوع للخمس. هذا المقدار كافي. فإذا قضية المثل والتشبث بها لجعل القضية ناظرة إلى خصوص المقدار ليست في محلها، على أنه خلنا نفترض أن المثل يفيد المغايرة بنحو من أنحاء المغايرة، لماذا المغايرة في المقدار؟ لماذا لا تكون المغايرة من جهة الجنس؟ فيكون ما فيه ظهور السؤال بأنه واضح في التبعيض بلحاظ الجنس، هو كالصريح بلحاظ التبعيض بلحاظ الجنس. سألته عما يجب فيه الخمس من الجنس، يعني كأنه لو كلينا وعن المقدار الرواية واضحة أن أصل وجوب خمس في الكنز واضح، لكن مو كل كنز يجب فيه الخمس، بعض أنواع الكنوز التي يجب فيها الخمس. خب خلنا نفترض أن التعبير بالمثل لابد له من مغايرة من جهة من الجهات، ومغايرة هم ناظرة للجنس أو الكيف أو الكم، نقول لماذا تحملونها على خصوص الكم؟ وتلغون قضية الجنسية؟ لماذا لا تلغون قضية الكم وتجعلونها الرواية آنذاك تصير قابلة للحمل على الاثنين ويؤيد حملها على التماثل في الجنس؟ لأن السؤال واضح، السؤال عن الجنس أصلا أولا وبالذات سؤال عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الجنس، لأن من ظاهر في التبعيض ولحاظ أفراد الجنس، وهي ظاهرة في التبعيض ولحاظ الماهيات متعددة كما لا يخفى. فهذا أرجح. لماذا تجعلون المثل قرينة على حملها على المقدار دون ذلك؟ هذا راح يجي إن شاء الله، أنا إلي كلام خاص في هذا الاستئناس إن شاء الله راح يجي، وهو الذي يجعلنا نحمل مثلا، قد يقال نحمل على المقدار، وهي قضية وضوح. مثلا الخمس بالروايات المروية عن الأئمة الصادقين على الإمام الرضا عليه السلام، لأن الرواية ناظرة مروية عن الإمام الرضا عليه السلام ويرويها واحد مثل أحمد بن محمد بن عبد النصير البغدادي، هذا من القرائن، هذا سيحيش إن شاء الله. وأجيب أيضا هذا الوقت شنو انتهى الوقت للأسف، نأتي إلى الجواب الثالث عن فقيه الهمداني، هو جواب مهم لبعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.